أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام في فضلا عفوا مادة امتحان الشهر الثاني. شنو أخذنا مادة احنا بعد الامتحان؟ يعني التحسين ما كان داخل الامتحان. انتملنا الى يعني هذا هو الاسبوع القادم لا بد يكون الامتحان الاسبوع القادم. لا هذا الاسبوع الاسبوع القادم. نعم نهاية الفصل السابع. لا دوار فصل الأول هو التحسين والتحضير العقلي. هذا كان كلام طويل وواضح. الفصل الثاني العدل الإلهي. مداخل المادة الثلاثة والأربعين. الفصل الثالث تفصل كان الكلام في الدرس الماضي في البحث الذي عقده المصنف إلى لقضية الجبر والكسب، وقلنا بأن هذه القضية في بداية البحث كان هناك رأي خاص بمن نسب إليه الجبر وهو الجهن بن صفوان، وقلنا بأن هذا الرأي لا يمكن قبوله ولا يمكن يعني ولا يعني لا حاجة إلى تطويل الكلام معه باعتبار أن هذا الرأي يخالف كثير من يعني الثوابت التي لم يختلف عليها حتى المختلفين في حتى المختلفون في مختلفين في قضية يعني الفعل يعني حقيقة الفعل الإمكاني. ومن هنا قيل أن هناك رأيا مقابلا كما أشار المصنف لهذه القضية، وهو الرأي الذي عبر عنه في منهج أو مذهب الكذب. طبعا هذا مذهب الكذب ربما يقال أنه هو الرأي الذي يتبناه الأشاعرة، ولكن بالحقيقة كما أشرنا في الدرس الماضي أن هذا الرأي ليس هو شيئا ليس شيئا جديدا كما حاول البعض أن يطور ذلك من خلال بعض الكلمات، ولكن هذا الرأي ليس إلا نوعا من الترديف على الرأي السابق الذي هو الجبر، ولكن بطريقة ما يحاول البعض من خلالها أن يبين بأن هذه القضية مخالفة يعني هذا الرأي بالحقيقة مخالف للرأي الذي نسب إلى الجهل بن صفوان، وهو الرأي الذي هو عبر عنه بالجبرية الخاطئة. وأشير إلى مثل هذه القضية من خلال ما أشار إليه بعض كتاب المقالات عندما أشاروا إلى أن مثل هذه القضية وهو يعني الشهر الثاني في كلماته حاول أن يبرر مثل هذه القضية على أن هناك نوعا من يعني من الفرق بين هذه المستويات من الجاب، وبعض من هذه المستويات ربما قد لا يصدق عليها هذا العنوان، لأن هذا العنوان إنما يصدق على البعض دون البعض الآخر. وقلنا بأنه هذه محاولة كانت يعني محاولة من المحاولات البائسة التي يحاول البعض الاعتماد عليها من أجل الخلاص من مسؤولية القول بالجابر كما هو واضح. وكما هو واضح هذا الرأي الذي هو رأي الجابر قد اقترن بما وقع لصاحب هذا الرأي وهو الجهم بن صفوان من تصفية جسدية كما أشارت إلى ذلك يعني النصوص التاريخيه. ومن هنا كان من اللازم على هؤلاء ان يرثوا برأي، خصوصا مع قرب الزمن بالنسبه الى بعض من هؤلاء، ان يرثوا برأي لا يكون هذا الرأي موجبا مثلا لهلاك بعضهم، كما هو معروف البعض عندما يكون لبعض الاراء اثارا يعني سلبيه ربما يحاول الابتعاد عنها ولو بطريقه ما حتى وإن كان هو في قرارة نفسي يمكن أن يكون قائلا بمحتواها ولكنه بالنتيجة يحاول أن يأتي بشيء جديد يخالف فيه يعني ما أشار إليه السابقون، خصوصا مع وقوع مثل ما وقع لهذا الشخص الذي هو الجهم بن صفوان أو الذي يعبر عنه يعني مذهبه بمذهب الجهمية. وطبعا هذا الشخص كان من الذين يشار إليهم دائما بالعقائد الفاسدة التي كانت يعني منسوبة إليه. طبعا نقول منسوبة إليه كما أشرنا في الدرس الماضي لأنهم هذه العقائد ربما هي من قبيل الأمور المشهورة التي وقع يعني ذكرها في كلمات السابقين، ولكنها لم ترد إلينا منقولة بطريقة يمكن الاعتماد عليها تماما، لأنه كثير من ما يقع الكلام فيه في التاريخ ربما يكون هناك نوع من التهويل أو نوع من المبالغة أو تدخل بجهة من الجهات يعني التي لها مصلحة في أن يكون الأمر كما يريدون، ولا القضية يمكن أن تكون هكذا كما وقع في كثير من الأحداث يعني في التاريخ الإسلامي. وهناك فرقة أخرى نسبت إلى الجبر، ولكنها كما يحاول البعض أن يقول بأنها ليست هكذا، بل هي من المذاهب أو من الفرق التي كانت قائلة بالكسب، وأن هناك نوع من التدخل أو نوع من العلاج يعني من المدخلية للعبد في قضية الفعل، وأن الفعل ليس هو لله سبحانه وتعالى، وأن يعني العبد مجبور عليه. وأشير أيضا إلى رأي آخر هو الرأي الذي هو يعني يعبر عن الطائفة الأخرى وهي الفرقة الضرارية، هي الفرقة التي نسبت إلى النسوب إلى ضرار بن عام. وهؤلاء كما هو واضح يعني ربما يكون هناك فرق زمني بين هؤلاء، وإن كان البعض من هؤلاء ربما يكون متقدما أو متأخرا عليه، ولكن بحسب قرب هؤلاء من الفكر الأصلي الذي هو الفكرة الأصلية التي بنت عليها هذه القضية، ربما قدم بعض هؤلاء وهو مثلا الحسين النجار على الضرارية وهو ابن أصحاب يعني ضرار بن عمرو، لمن بعض من آراء هؤلاء من قرب بالنسبة إلى الفكر الأصلي. هذا التنويع في هذه الآراء ربما ينظر إليه على أنه تنويع حقيقي، ولكن كما أشرنا في الدرس الماضي ليس هذا تنويعا حقيقيا، ذلك لأنه تعداد العناوين ليس معناه تعداد المعنونات، لأنه في كثير من الأحيان هذه العناوين المتعددة ربما لا تدل على أمر مختلف، إنما هي أمور يعني من حيث يعني التسميات ومن حيث الإطلاقات هي متعددة ولكنها من حيث الذات واحدة. والعبرة في مثل هذه القضايا هو بما يقع حقيقتان في الواقع في الخارج، عندما يريد الإنسان أن يفهم ما هو المراد مثلا من الكاس وما هو المراد من الجار، فعندما يحلل يعني مذهب الجار يجد أن المذهب الجار يقول بأن الفعل الحاصل في الخارج ليس للإنسان مدخلية فيه، إنما هو من قبيل الآلة التي يعني تحرك هنا أو تحرك هنا. وعندما يأتي الإنسان للسؤال مثلا الحسين النجار أو يسأل مثلا ضرار بن عمرو عن رأيه في هذه المسألة، ربما يجد أن ما أشار إليه من قال بقضية الجار وهو الجهم بن صفوان لا يختلف عن هذا الأمر في واقعه وفي حقيقته، ولكن على كل حال عندما يسأل هؤلاء عن رأيهم في هذه المسألة قد يقولون مثلا بأننا أضفنا شيئا جديدا، ربما يكون الهدف من إضافة هذا الشيء الجديد ليس إلى الخلاص من قضية أو تبعة القول بالجار، ولكنها في النتيجة النهائية هو قول بالجمع ولكن بطريقة مختلفة. نحن إنما نقول ذلك لماذا؟ لأننا عندما نلاحظ هذه القضية وهي قضية الكاس لا نجد أن هناك شيئا حقيقيا موجودا في الخارج، فعندما يقال مثلا أن الفعل يصدر من الله وأن الله هو الذي يخلق هذا الفعل، ولكنه على كل حال العبد يكتبه، يعني هذا يمكن أن يقوله حتى يعني الجهم بن صفوان، ولكنه لن يغير شيئا. فإذا كانت هذه يعني هذه الجهة التي أشير إليها جهة المدخلية أو التي تعبر عنها مثلا بالقدرة الحادثة أو غير ذلك، هذه القدرة إن لم تكن هي أساسا موجدتان، يعني هي التي أحدثت، هي التي أوجدت، هي التي أبدعت، هي التي حققت الفعل في الخارج، فإن الفعل في الخارج بالنتيجة ينسب إلى يعني الآن يقال التسكين قطع، يعني ماذا نسمع مثلا؟ نقول بأن السكين قد اكتسبت فعل القطع من خلال مثلا هذه الملابسة بينها وبين القطع. فهذا وحده هذا الأمر وحده لا يكفي في أن تعد السكين مثلا فاعلا، بالنتيجة يترتب على فعلها مثلا ثواب لو كان يعني فعلها يؤثر هذا الأثر، أو عقاب لو كان فعلها مثلا يؤثر فعلا يعني أثر العقاب. من هنا نقول أن هؤلاء عندما ينظرون إلى هذه القضية ربما يكون هناك يعني تحرك لا شعوري من أجل خلاص من تبعة هذا القول والمصير إلى مثل هذه القضية كما هو يعني كما هو الله. ومن هنا حاول هذا اللي هو العلامة الشهرستاني اللي هو عبد الكريم الشهرستاني صاحب الملل والنحل يقولون حاول أن يقول بأن هؤلاء ليسوا جبرية وأن هؤلاء ليسوا يعني في يعني في أقوالهم يعني ليسوا كما يعني ينسب إليهم. في الحقيقة هناك عايز منهجي في يعني في هناك عايز منهجي في طرح الأفكار العقائدية عند أصحاب المقالات. أصحاب المقالات هؤلاء عندما يطرحون الأفكار يطرحون يعني أفكار يعني أصحاب النظريات عليهم أن يذكروا نصوص تلك النظريات ويضعوا لها منهجا، حتى يضعوا لها منهجا تصنيفيا أو يضعوا منهجا مثلا تنويعيا يعني يفعلون ما يريدون. ولكن عندما يجعلون مثلا رأيا من الآراء مثلا ومعه فهم مع هذا الرأي، هذا الفهم يجب أن لا يطغى على الرأي الأصلي باعتبار أن مثلا القائل مثلا بالجاب هذا القائل بالجاب له نص، هذا النص هو الذي يمكن أن يعتبر لب يعني فكرته لب رأيه في هذا المقام. فإذا كان هناك فهم آخر غير هذا النص أو غير ما يدل عليه أو ما يظهر من هذا النص فإن هذا ليس جزءا من نظريته، ليس جزءا من فكره، ليس جزءا من معتقده. فإذا كان الإنسان صاحب المقالات يعني صاحب مقالات العقائد أمينا في نقله عليه أن يتجنب يعني دمج هذه الأشياء مع بعضها البعض، لأن الإنسان الناظر عندما يريد أن ينظر إلى التاريخ وينظر إلى المعتقدات ويريد أن يعرف ماذا قال الجهم النصفوان مثلا فعليه أن يجد نصا قاله الجهم النصفوان ليستكشف من خلاله أنه قائل بالجبر مثلا، أو يريد أن يستكشف من خلال نظره إلى كلمة قالها مثلا الحسين مثلا المعتز النجار ويفهم منها مثلا نظرية مثلا معنونة لهذا العنوان وهو مثلا عنوان الكهف، أو ينظر إلى نظرية أخرى عند مثلا ضرار بن عمرور يقول مثلا بأن ضرار بن عمرور يقول مثلا بنظرية جديدة تسمى مثلا بالاسم الفلان وهكذا. فإذا القضية الحقيقية في مسألة نقل الآراء هذه يجب أن تكون في من خلال تجريد الآراء تجريد النصوص من فهم الإنسان لهذه النصوص، لأن الإنسان في بعض الأحيان قد يجد أن بعض النصوص تحتاج إلى توضيح أو أنه يريد مثلا أو يريد مثلا أن يقول للناس بأن هذا الذي يعني هذا الشاق هذا الجهم بن صفوان قائل بالجابر سواء كان نفسه قائلا بها أو لا هو يعتقد ذلك. فإذا كان معتقدا بأن الجهم بن صفوان يقول بالجابر فليقل هذا ما أفهمه مثلا من قوله هذا، وإن لم يكن قوله مثلا ولم يكن هذا القول دالا عليه كما هو واضح ويقول على كل حال أنا أفهم ذلك. فيعني يعزو هذه القضية يعني بالنتيجة إلى فهمه، لا يعزو تلك القضية إلى صاحب النظرية، لأنه خلط هذه النظريات مع بعضها البعض، حاول البعض مثلا أن يبين أن هذه القضية هي قضية من القضايا التي يعني يمكن الاعتماد عليها باعتبار أن ما ورد في هذه المقالات يمثل فهما لهؤلاء في مثل هذه القضية، مع أنه الإنسان عندما ينظر إلى كتب المقالات فيجد مثلا أنه شام بن الحكم مثلا وهو من كبار مذهب الإمامية يقولون بأنه هذا من أول من قال بالتدسين، مع أنه هذا المذهب هو أبعد يعني شيء عن المذهب الحاق، لأنه المعروف أن مذهب أهل البيت عليهم السلام هو مذهب معروف بأنه يعرض كل ما يأتيه من نصوص غير القرآن على القرآن، فكل ما يأتي يعني كل ما يأتي في هذا الإطار لا قيمة له إلا يوافق القرآن. بل حتى ليس هذا فقط، عندما يسأل بعض هؤلاء
عن رأيه يقول مثلا قيل بأنه يقول هذا أو مثلا كذا، ولما يسأل يقال مثلا سألناه عن معنى مثلا قوله بأن الله جسم، ماذا تفهم من قولك مثلا جسم؟ يقول فأنت بأنه مثلا القائم بذاته، هذا معنى الجسم. فإذا إما أن يكون هذا فهمه لكلمة الجسم، وعلى الإنسان أن يقول قال هشام بن الحكم بأن الله جسم وقصد منه مثلا هو القائم بذاته، فقد خالف الاصطلاح، لأن الجسم يقصد منه ما له هذه الأبعاد الثلاث التي تشير إلى الجسمية، والقول به موجب مثلا للكفر مثلا كما يعني يقول البعض. من هنا حتى يكون هذا النص ينقل كما هو وينقل معه تفسير صاحبه. وأما عندما يكون الإنسان راغبا في مثلا في تشويه سمعة شخص مثل هشام بن الحكم، خصوصا وأنه كان يدخل يعني كان يدخل البلد، فيدخل البلد وفيها يعني رؤوس، وهذه الرؤوس تصلح أذيالا يعني تصلح ديونا عندما يواجههم بلسانه الذي كان يعني لا يقارعه الإنسان إطلاقا. ولذلك أطلق عليه شيطان الطاق، لأنه كان مرة كان في حواره كالشيطان، لا يستطيع الإنسان أن يسيطر عليه، مع أنه اللقب الذي يعرف به بين أتباعه هو مؤمن الطاق لا شيطان الطاق. وهؤلاء نكاية بهذا الرجل لشدة ما أثره من تأثير في مناظراته، يعني خطب عليه بهذه الطريقة وخطب بهذه الطريقة حتى أصبح من أول من قال بالتسليم في الإسلام. هذا لأنه ليس هناك أمانة في نقل هذه الآية، خصوصا وأنه عندما سئل عن ذلك بين ما هو المقصود بالجسم، فهل هناك بعد سبب لنسبة الجسمية أو للتجسيم إلى مثل هذا الرجل؟ فمن هنا نقول بأن هذه القضايا يجب أن تحظى بمنهج علمي فصاح. فتقول أقول مثلا أبو الحسن الأشعري قائل مثلا بأن الله قد يكلف ما لا يطاق، فأقول نعم قال ذلك وهذا النص الذي قال به. أما أقول مثلا هو قائل بهذه القضية وأتي بنص، قد يفهم منه أنه قائل بذلك وقد يفهم منه العكس، فنقول قال كلاما يفهم منه ذلك، قال كلاما قد يفسر بأنه قائل مثلا بأن الله يكلف بما لا يطاق، حتى تكون هناك أمانة علمية، لأن الإنسان إذا نظر إلى الآخر على أنه لا يستحق مثلا أن ينصف، فعند ذلك لم يكون منصفا مثلا في نقل آرائه، وربما ينقل تلك الآراء ويفسرها كما يعتقد هو عندما يفقد التوازن ويفسر الآراء كما يريد. هذا الكلام نقوله لأن هذه القضية وهي قضية الكاس دخلت على الخط باعتبارها نظرية جديدة، ولكن عندما ينظر الإنسان إلى هذه المسألة يجد بأن نظرية الكسب ليست نظرية جديدة. الذين يقولون بالكسب والذين يقولون بالجبر هؤلاء جميعا يعتمدون على أسس مشتركة، هذه الأسس المشتركة إذا كانت موجودة عند الطرفين فما بدا مما عدا يعني حتى يقال مثلا يعني ما عدا مما بدا باعتبار ان هذه القضيه اذا كان هذا الشخص يعني يقول بهذه الاسس يصبح مجرد يعني جبريا، ونفس هذا الشخص يقول بهذه الاسس ويصبح ماذا كذبيا. لماذا لا تقولون بان هؤلاء يقولون بقول واحد؟ غايه ما في ان هذا اسمى فكره بالجابر، ذاك قد اسمى فكره ماذا؟ قد اسمى فكره مثلا باسم اخر، ولكن حقيقة فكرهما واحدة، حقيقة فكرهما يعني تصب في منبع واحد وفي مذهب واحد كما هو يعني واضح من خلال التأمل في ذلك. عند النظر إلى كلمات هؤلاء لمعرفة أن هؤلاء هل أتوا بشيء جديد في هذا المقام؟ نقول كلا، لم يأتوا بشيء جديد، لا جاءوا بهذا بصراحة، ولا جاءوا به من خلال كلمات مثلا نسبت إلى بعض من أتباع مدارسهم أو مدرستهم. من هنا نقول بأنه ولم يبقى أيضا الفكر الأشعري على ما هو عليه عندما يسأل بعض من هؤلاء يعني العلماء عن قضية الكسب، فيأتي مثلا شخص مثل الأشعري فيقول مثلا أن الكسب حقيقته كذا، أنه عندما يحصل أن يعني الذي وقع هذا يعني خسب مثلا للإنسان بقوة، هذه القوة قوة حادثة قد أكتبت الإنسان الفعل، فهذا هذا البيت يعبر عنه بالكذب. أنا أقول أن هذا هو الكذب، وهذا فكر آخر غير الفكر الذي يقول به الجهم بن صفوان، بل هو يجمع على الجهم بن صفوان، مع أن كلامه هذا لا يختلف كثيرا عن الجهم بن صفوان. فكأن الجهم بن صفوان لو كان حيا مثلا بعد زمان، مثلا زمان يعني قتله، لأضاف كلمة إلى كلماته مثلا، وأغنى الناس مثلا عن أن ينسبوا إليه مثلا قضية الجهم. وهكذا بالنسبة على أنه هذه القضية عندما ينظر إلى بعض أقطاب يعني الأشعرية في هذا المجال، مثلا كمثلا القاضي مثلا الباقلاني مثلا والغزالي وغير هؤلاء، عندما يأتي الإنسان لتفسير هؤلاء للكلف، يجد بأنه هؤلاء يكونون كالحيرة، لأن هذا الإنسان الذي هو صاحب النظرية الأصلية يقول بأن الإنسان إذا فعل فعلا فهذا الذي وقع هو مكتسب له بوجود تأثير قوة، يعني تأثير قوة حادثة ليس صاحب الأثر، ولكنها على كل حال تجعله مكتسبا، فهو صاحب كسب. بالنتيجة هذه فكرة جديدة لم يقل بها الجهم بن صفوان. ولكن عندما تسأل الباقلاني، عندما تسأل الغزالي عن رأيهما مثلا في قضية الكاس، ما هو الكاس؟ يقولون لك بأنه هناك فرق مثلا بين الإنسان عندما يقول مثلا أوجدت كذا أو فعلت الفعل الكذا الذي هو فعل عبادي. فعندما يقال مثلا هذا الآن نشاهد فرقا في هذه القضية، فيفسر الكسب بطريقة مختلفة. ويأتي شخص آخر عندما يسأل عن هذا الأمر وهو إمام أيضا وهو الغزالي مثلا، فيقال مثلا بأنه هذه القضية هي قضية من قبيل القضايا التي نحاول فيها أن نبعد القول بوجود مثلا قوتين يعني أو قدرتين متعلقتين بشيء واحد، لا بشيء من هذا الباب، يفسر أن هذا كسب. ما تفهمون الكسب؟ نقول الكسب هو يعني وجود قدرة، يعني ليست قدرة في وقت واحد يعني تحصل على فعل واحد، هذا إنما كان من خلال يعني هذا الأمر إنما هو ينسب إلى جهتين، لا من جهة أن كل واحد منهما له قدرة متعلقة بنفس الشيء، حتى ننتهي من الإشكال من يقول بأنه لا يمكن توارد قدرتين مثلا على شيء واحد تتعلقان بشيء واحد، حتى ننتهي من مسألة الإشكال الذي يمكن أن يشكلونه علينا. وهذا تفسيرنا، هذا تفسيرنا. فإذا كانت هذه القضية كيف أن تفسر لنا ما يقولونه وهو نظرية الشمس؟ نقول نعم، هذه الحالة عندما تحصل يحصل نوع من المقارنة بين فعل الله وهذا الفعل الذي ينسب إلى العبد، وهذا كافي كأن نقول بأن العبد قد اكتسب. فإذا يفسر الكسب معنا بالمقارنة، إذن هذا فهم جديد للكاتب، هذا فسرها بشيء وذاك فسرها بأن هناك فرق بين فعل وفعل، وذاك فسرها بأنها حالة تحدث بسبب تدخل قوة حادثة بعد وقوع الشيء، وتجعل هذه القوة الفعل يعني على الإنسان مكتسبا وينسب إليه الفعل، لا من جهة أنه يؤثر، لا من جهة أنه يوجد، بل من جهة أن الفعل منسوب إليه فهو مكتسب لهذا الفعل. هذه عندما ينظر إليه الإنسان كأن كل واحد من هؤلاء يتحدث عن فكرة مختلفة عن الأخرى. وهذا دليل على أن هذا الذي نظر لهذه الفكرة لم يكن واعيا لما قال، بل كان يريد ماذا؟ بل كان يريد الخلاص. الآن عندما يأتي الإنسان ويوضع في جو هذا الجو يشعر بأن أنفاسه تعد عليه عدان، يحاول أن يخرج من هذا المأزق بأي كلمة ولو كانت تلك الكلمة الخلاص من أبسط الأمور التي يجب أن لا ينتهي منها الإنسان أو لا يتخلى عن الإنسان، لأنه يريد هدفا. فإذا كان يريد هدفا فإن الغاية تبرر الوسيلة عنده، فغايته أن لا يقال عليه بأنه قائل بمقولة الجهم بن صفوان. فإذا كان يعني قد انتهى من هذه القضية، فإذا كان يعني يريد عفوا أن ينتهي من هذه المقولة من هذه النسبة فلينتهي بأي طريقة كان، حتى وإن كان بمقولة بنظرية لو أراد الإنسان أن يدخلها في ذهنه لم تدخل، ولكنها على كل حال ليست نظرية الجار، لأن نظرية الجار أدت بالجهم بن صفوان إلى أن ينكل به ويقتل على يد ذلك الظالم خالد القسي كما يعني يرد التابعي. ومن هنا نقول لأن القضية إذن وليس فيها نوع وعي يصل إلى الحد الذي يمكن أن نسأل هؤلاء عن معنى واحد، لأنه لو كان هذا المعنى واضحا لهم لكان هؤلاء قد توضحت لهم الصورة بصورة جلية وكان كلامهم يصب في يعني في مكان واحد. ولذلك قام البعض من هؤلاء وهو لعله السفتازاني بالتصريح في أنه هذه القضية يعني صحيح أننا نقول بها وكذا، ولكن العبارات المبينة لها عاجزة في الحقيقة عن بيانها، لا لشيء إلا لأنه أساسا هي فكرة ضبابية، يعني إنسان يعني يريد أن يرسم إنسانا وهو يعني في جو الملابي يقول له ارسم ملامح هذا الانسان فيرسم له انسان شكل انسان، ولكنه لا يستطيع ان يعطيه لونا صورة طولا معينا وهكذا ملامح معينة، فيقول انه هذه فكرة هكذا ولكن العبارة تعجز عن بيانها، كأننا ملزمون بان نقول بهذه العبارة. وهذه من القضايا التي يعني يلزم الناس بعضهم ببعض بها، ولكنهم في الحقيقة يظلمون بعضهم عندما يلزم البعض بعضهم البعض الآخر بها، لا لشيء إلا لأن هؤلاء لم يتركوا لبعضهم مثلا حرية التنقل والقول في هذه القضايا حتى يكون ما يقولونه كلام له قيمة، لأنه بعض الأحيان الإنسان عندما ينظر بعض من هؤلاء العلماء كبار، بعض هؤلاء العلماء أئمة، بعض هؤلاء العلماء يعني كلمتهم هي الكلمة الخاصة في كثير من العلوم، ولكنهم يجد هؤلاء كأنهم مخنوقين، كأنهم لا يستطيعون التنفس، لا لشيء إلا لأنه هذا قول الإمام الأشعري، ولا بد أن تفسر ما قاله الإمام الأشعري، وكأن الإمام الأشعري جاء يعني بمسحة من عالم الملكوت، ويجب لنا أن نفسر هذه اللمحات والفيوضات التي صارت على روح المقدسة. ويأتي هؤلاء وهم أئمة في كل العلوم التي كتبوا بها ليكونوا معترفين بكونهم عاجزين عن بيان ذلك، لا لشيء إلا لأنها فكرة وهمية أراد هؤلاء أن ينتهوا من السيف، أرادوا أن ينتهوا من هذه القضية من آثار هذه القضية بالذهاب يمينا وشمالا، وقالوا لهذا فسروا أنتم أئمة وفسروا عندما تأتون إلى مثلا العقائد النسفية فسروا ما يقوله صاحب العقائد النسفية، عندما تأتون إلى ما يقوله صاحب المواقف يعني القاضي عليكم أن تفسروا ما يقوله، يعني على الدجاني أن يفسر، على السيالكوتي أن يفسر، على الكلبي أن يفسر، على السبتازاني أن يفسر عندما يشرح العقائد النسفية وهكذا، ويشرحون أمرا ليس واضحا لأنهم يعلمون بأنه كل واحد من هؤلاء يعلمون بأنه هم ملزمون بتشكيله لا لأنهم مقتنعون به. ولذلك يصرح الإنسان الذي يكون من قبيل التفتازاني ويقول بأن العبارة عاجزة عن بيان ذلك، هذا ليس أمرا جديدا، هذا كان يصارع أقرانه في أن يأتوا بكلمة قالها زائدة في كتابه تهذيب المنطق، كان يقول هناك زائدة لمن يأتيني بكلمة حسب ذكرتها في كتاب تهذيب المنطق وله زائدة مني، هذا الإنسان لا يعجز عن تفسير ما هو متقن، ولكن ليست القضية قضية إتقان، إنما قضية دعوة، هذه الفكرة جيء بها وقالوا هذه جثة وفيها 100 إطلاقة وعليكم أن تعيدوها كما كانت قبل أن تصاب بهذه، وعليكم أن ترمموها كما كانت مع أن أجزاءها يعني مهشمة، مع أن أجزاءها مفرقة، ويقول لهؤلاء أنتم أئمة فاشرحوا لنا ما قاله إمامنا الإمام الأشعري، وكأن الإمام الأشعري جاء بقرآن يجب ماذا؟ يجب أن ينظر فيه هؤلاء الأئمة. لذلك وجد البعض من الأشاعرة أنفسهم منكرين للقانون هذه القضية لا علاقة لها بالواقع. إن شاء الله يأتي إلى ذكر هذا في الدرس القادم. نقرأ هذا الكلام حتى نصل إلى ما القول الذي المنكرين، ثم نبين إلى أي شيء استند يعني القائلين بقضية الكذب، يعني الأسس التي ابتنى عليها القول بالكذب، لأن هناك خلاف في أن الأسس كم عدد هذه الأسس، وهل هذه الأسس تؤدي إلى الجبر أو لا تؤدي إلى الجبر، إن شاء الله في الدرس.